السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم أما بعد، قلنا أن بداية الاحتكاك بين المسلمين والأوروبيين من الناحية العلمية أو الفكرية بدأت لما كان المسلمون أصحاب التقدم العلمي، وجاء من جاء من الأوروبيين ليتعلم خاصة في الأندلس أو في ديار المسلمين. ثم بدافع من الحقد الدفين والكراهية للإسلام ظهر الاستشراق، وهو التعرف على حضارة الإسلام ولغته وأدابه وعاداته وتقاليده ونحو ذلك، للتعرف على مواطن القوة ومواطن الضعف حتى يستفاد منها في معاداة ومحاربة المسلمين. وأعقب الاستشراق التبشير، وذكرنا في الأسباب الدينية للتبشير أن منها ما كان موجها لأوروبا لتشويه صورة الإسلام وإعطاء صورة غير صحيحة عن الإسلام للأوروبيين، تفهمهم أن الإسلام ليس صالحا كمنهج للحياة، مع التبشير داخل ديار المسلمين لتشكيك المسلمين في دينهم أو صرفهم عن دينهم أو تنصير من ينصرونه منه. ثم جاء بعد ذلك غزو فكري، بمعنى أن التبشير أخذ أبعادا كبيرة متعددة في مجالات مختلفة، وبدأ نوع من الغزو الفكري الغرض منه صبغ حياة المسلمين بالصبغة الغربية، وده اللي قلنا عليه أو نسميه التغريب، وكنا تكلمنا عنه في السنة الماضية، فنمر على هذا الموضوع يعني مرورا سريعا، يعني سبق تدريسه ولكن نحيط به في عجالة اليوم. له أبعاد سياسية واجتماعية وثقافية ترمي إلى صبغ حياة الأمم عامة في الشرق وخاصة المسلمين بالغربية، بما يعني إلغاء شخصياتهم وخصائصهم وجعلهم أسرى للتبعية الكاملة للحضارة الغربية. وذكرنا في المرة السابقة في العام الماضي الوسائل التي اتبعت لتغريب المجتمعات الإسلامية، وتكلمنا عنها بنوع من التفصيل، فنجملها اليوم في عجالة. من بينها البعثات والإرساليات، استغلال أو استخدام البعثات والإرساليات العلمية من أبناء المسلمين الذين ذهبوا إلى أوروبا لتعلم فيها بعد النهضة الأوروبية الحديثة، أيضا ترجمة كتب المستشرقين والمفكرين الأوروبيين، سواء كان الترجمة للنشر أو كانت ترجمة للتدريس لأبناء المسلمين، لأن بعض من جاءوا وتعلموا في الغرب وتشربوا آراء المستشرقين هناك وأيضا المفكرين والأدباء الأوروبيين، ترجموا كتبهم ثم راحوا يدرسونها لأبناء المسلمين في دور التعليم. تغريب مناهج التعليم وتربية رجال من الفكر والأدب على المبادئ والأفكار الأوروبية، أيضا تربية زعامات علمانية تقود الأمة بعيدا عن الإسلام، تغريب وسائل الإعلام، تحريض المرأة على نبذ الإسلام، وفرض القوانين الوضعية والنظم الغربية بالقوة، تدبير الانقلابات العسكرية لزرع قيادات معادية للإسلام، والوسيلة العاشرة نشر المذاهب اللادينية التي تخالف الإسلام ويكون لها أثر هدام في المجتمعات الإسلامية. وذكرنا في موضوع البعثات والإرسالات العلمية أن الذي بدأها محمد علي بعد أن تولى حكم مصر، سعى إلى نهضة علمية وحضارية في مصر بعد ما رأى المسلمون ما كان عليه الفرنسيين في خلال الحملة الفرنسية. الحملة الفرنسية ليس لها أثر فكري وليس لها أثر عقائدي على المسلمين، بالعكس كان المصريون في نفور من الفرنسيين، يعلمون ما هم عليه من الكفر ويرون ما هم فيه من الخلاعة والمجون، وكان هؤلاء يعني بدأوا أول نظام علماني في أوروبا بعد الثورة الفرنسية اللي قامت على أسس علمانية، فجاءوا إلى مصر مشبعين بهذه الأفكار العلمانية، فالمصريين نفروا منهم، وكان الأزهر هو اللي بيقود حركة المقاومة، وكان الأزهر تأثيره الكبير في نفوس الشباب وجماهير الشعب، وكان في ثورة القاهرة الأولى وثورة القاهرة الثانية، كان في كفاح ضد الفرنسيين، فهم ما تقبلوش ما عليه أوروبيين من أفكار أو عقائد أو كده، إنما جاء التغريب بعد ذلك لما بدأ عملية إرسال البعثات بداية، ثم حركة الترجمة، ثم ما حدث بعد ذلك في نظام التعليم إلى آخر ما ذكرناه من وسائل. الحاجات دي بدأت في 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 أوائل القرن التاسع عشر وامتدت خلال القرن العشرين. لكن تعتبر الحملة الفرنسية زي هي العلامة التاريخية اللي عندها بدأت عملية الإيه أو بعدها بدأت عملية التحول نحو التغريب أو نحو صبغ الحياة بصبغة علمانية في المجتمع المصري. لكن مش الحملة الفرنسية نفسها هي اللي إيه اللي أثرت، ولكن هي علامة تاريخية من بعدها بدأ هذا الأمر. فأرسل محمد علي أبناء من المسلمين لتعلم في بعثات دراسية إلى أوروبا، وقد شجعته فرنسا على ذلك، وأدى هذا إلى تأثر الكثيرين من هؤلاء المبعوثين بالفكر الأوروبي ونمط الحياة الغربية، وعاد أكثرهم ليكونوا أول دعاة بالقول أو العمل أو بالإثنين معا إلى الأخذ بمظاهر الحضارة الغربية في كثير من أحوالها. وكنا تكلمنا عن رافع الطهطاوي كمثال من هؤلاء أوائل المبتعثين إلى فرنسا. هو عاش في فرنسا من 1826 ل 1831، ذهب كإمام يقيم الشعائر للطلبة المبعوثين، لكنه تعلم الفرنسية وقرأ ورأى ما عليه الفرنسيين، وعاد مشبعا بالفكر الغربي الأوروبي داعيا إلى الأخذ بمظاهر الحياة الغربية التي رآها في أوروبا في المجتمع المصري. أما ترجمة كتب المستشرقين المفكرين الأوروبيين فكما قلنا كان في حركة ترجمة لكتب من الكتب الأدباء أو المفكرين الأوروبيين، وهذه حركة بعضها ترجمة لكتب ونشرها، وبعضها كان ترجمة لهذه الكتب وتدريسها لأبناء المسلمين. فأحدثت هذه الكتب زعزعة في نفوس الكثيرين، خاصة الشباب الذي يتعلم من صغره ويتربى على هذه الأفكار. من أمثلة ذلك أن الدكتور علي حسن عبد القادر درس لتلاميذه ترجمة حرفية لكتاب جولد سيهر دراسات إسلامية. يقول الدكتور علي حسن عبد القادر لتلاميذه: إني سأدرس لكم تاريخ التشريع الإسلامي، ولكن على طريقة علمية لا عهد للأزهر بها، وإني أعترف لكم بأني تعلمت في الأزهر قرابة 14 عاما فلم أفهم الإسلام، ولكني فهمت الإسلام حين دراستي في ألمانيا، ثم راح يملي عليهم ترجمة لكتاب جولد سيهر دراسات إسلامية. فدي كانت أحد الوسائل. وهناك تلاميذ كثيرين بقى، منهم طه حسين واللي في مؤلفاته خاصة في الشعر الجاهلي حاول أن أيضا يبص بعض آراء المستشرقين. ممن ترجم كتب أيضا في ذلك أحمد لطفي السيد الملقب بأستاذ الجيل، ترجم كتاب الأخلاق من فلسفة أرسطو، وكما قلنا كتاب الشعر الجاهلي لطه حسين، وهو أيضا مأخوذ من آراء وأفكار بعض المستشرقين. في التعليم تكلمنا قبل ذلك عن موضوع التعليم، وإحنا بنتكلم في التبشير إن كان في مدارس علمانية وثلاثة بعد ذلك مدارس تبشيرية. هذا جزء من نشاط المبشرين أما نظام التعليم ككل في عهد محمد علي وما بعده فأيضا أخذ منهجا ليكون وسيلة من وسائل التغريب. فأنشأت مدارس علمانية. الأول محمد علي أنشأ مدارس علمية وصناعية عشان يحقق بها نهضة صناعية في مصر، وكانت هذه المدارس مفصولة عن التعليم الديني، أصبح التعليم الديني موجود في الأزهر، وفي مدارس علمية صناعية أنشأها محمد علي في محاولة للحاق بالنهضة الأوروبية العلمية. ثم لما كان الاحتلال وانشأت مدارس علمانية، خاصة لما جاء اللورد كرومر اللي هو المندوب السامي البريطاني بعد الاحتلال، أنشأ كلية فيكتوريا وغيرها بعد ذلك أنشأ من المدارس العلمانية. ثم لتغريب التعليم في المدارس الحكومية عين اللورد كرومر القسيس دانلوب وهو خريج من كلية اللاهوت البريطانية، جعله مستشارا لوزارة المعارف وزارة التعليم، وجعل في يده السلطة الفعلية في الوزارة، فخطط لسير التعليم وفق ما يريده الغرب. فتحول التعليم في المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم وزارة المعارف إلى تعليم علماني مبني على ما وضعه دانلوب من ضعف إضعاف الاهتمام بالتعليم الديني، حتى صارت مادة التربية الدينية من المواد الثانوية غير الأساسية، وتشويه التاريخ الإسلامي وعرضه بصورة منفرة مع إغفال بطولاته وأمجاده، حتى صارت الصفة الغالبة على التلاميذ جهلهم بتاريخ الإسلام وأمجاد الإسلام، إحياء النعرات الإقليمية الجاهلية كالفرعونية في مصر، وعرض تاريخ أوروبا بصورة لامعة جذابة والإشادة بعلمائها وأبطالها، وتنصيبهم كمثل عليا أمام أجيال المتعلمين من أبناء المصريين، أيضا الاهتمام بتدريس اللغة الأجنبية للمحتل في التعليم، وربط الحصول على الشهادات والدرجات العلمية والوظائف الكبرى بإتقان هذه اللغات. ده كان من ضمن مخطط دانلوب ونجح في ذلك، وأصبح التعليم في مصر على هذا المنوال إلى اليوم على هذه الصيغة العلمانية. أما الأزهر فبعد أن كان له دورا بارزا وظاهرا خاصة في خلال الحملة الفرنسية، إن كان لمشايخ الأزهر دورا كبيرا في مقاومة الحملة الفرنسية، فساعى محمد علي إلى إضعاف دور الأزهر في المجتمع، فكان ما كان منه بعد تولي الحكم من إضعاف الأزهر والتخلص من مشايخه بالنفي ونحوه لينفرد بالسلطة والحكم، فتخلص من علماء الأزهر ونفاهم واحدا بعد الآخر، ووجه عنايته لطلاب المدارس العلمية الصناعية الجديدة. وفي ظل الاحتلال البريطاني زاد الاهتمام بهذه المدارس العلمية وطلابها، وصار لهم التمكين بقصر الوظائف والأعمال المرموقة عليهم وتخصيص الرواتب العالية لهم على حساب الأزهر أو التعليم الديني في البلاد، مما أدى إلى إضعاف التعليم الأزهري وانصراف الهمم عنه وانحصار أصحاب الثقافة الإسلامية في دائرة ضيقة ترتبط بالوعظ وإمامة المساجد، بعد أن كان لعلمائه وشيوخه المنزلة عالية عند الحكام السابقين وبين جماهير الشعب. ثم بعد ذلك نقلت أوقاف الأزهر إلى وزارة الخزانة في الدولة، وأنشأت وزارة لأوقاف بميزانية مستقلة، ثم ضمت ثورة يوليو حكومتها بعد ذلك الأوقاف إليها، فأصبح الأزهر ملتزما بسياسة الحكومة، وصار رجال الأزهر من موظفي الدولة يأتمرون بأمرها ويعملون وفق سياستها، ونودي بالتطوير والإصلاح في نظام الأزهر التعليمي وتحويل الأزهر إلى جامعة علمية تهتم بالعلوم الدنيوية على حساب العلوم الإسلامية، حتى أنه درست فيه القوانين الوضعية إلى جانب الشريعة الإسلامية. فخرجت جامعة الأزهر في النهاية طلابا يعني لا نستطيع أن نقول أنهم قادرين على أداء المطلوب منهم من وظائف دعوية ومن رسائل دينية، وما قالوا أن نجمع لهم ما بين العلوم الدنيوية والعلوم الشرعية، فإن خرج الطبيب الذي هو طبيب وداعية والمهندس أو مثلا الخريج الذي هو يعمل وأيضا يدعو، فكانت النتيجة اللي حصلنا دي ولا حصلنا دي. فأدى أو أثمر هذا التطوير إلى قبول أكثر أبنائه للأوضاع الوافدة ودعاوي الوطنية والقومية، ولم يعد هناك الرفض لكل ما هو غير إسلامي، وعايشوا العلمانية والتغريب على الأقل إن لم تكن قد احتوته. بالنسبة لتربية رجال الفكر والأدب، هذا باب واسع في من المصلحين الذين أرادوا أن يوقظوا الأمة مما هي فيه، وكانت لهم دعوات إصلاحية أو جهود إصلاحية، ولكن لما فحصت أعمالهم وجد أن فيها تأثر بالأفكار والمبادئ الأوروبية، فكأنهم دعاء لها، يعني علموا أو لم يعلموا. وهناك من هؤلاء من تربوا على فكر غربي وأصبحوا دعاة له علانية أو صراحة. فنقول أن الأدباء والمفكرين على صنفين: صنف من المصلحين والداعين إلى اليقظة، لكن ظهر في كتاباتهم التأثر بالفكر الغربي كالكواكبي والعقاد والإمام محمد عبده. والصنف الآخر كما قلنا تربى على موائد الغرب وأفكاره، وصاروا معروفين بولائهم للغرب وللفكر الغربي كطه حسين وقاسم أمين وأحمد لطفي السيد وعلي عبد الرازق وغيره. وتكلمنا عن هذه أمثلة في المرة السابقة في العام الماضي، يعني حاولوا أن تعيدوا قراءة هذا من جديد. بالنسبة لعبد الرحمن الكواكبي، كل بقى كاتب من دول كان له جانب من الجوانب اللي أثر فيه. الكواكبي كان في الجانب السياسي، هذا الرجل كان من أوائل الدعاء إلى فكر القومية العربية، وده الفكر اللي وضع عشان يتضرب به الخلافة العثمانية، إن يبقى في دعوة إلى القومية التورانية في تركيا تدعو إلى أن تركيا لأتراك، وتقام أو تدعو دعوة إلى قومية عربية في بلاد العرب تدعو إلى إقامة قومية عربية منفصلة عن الدولة العثمانية. وكان ما كان من وقوع الثورة العربية ضد أتراك أثناء الحرب العالمية الأولى، واللي ترتب عليها وقوع الدولة العربية تحت الانتداب البريطاني والإنجليزي، ثم سقوط الخلافة العثمانية كما تعلمون. فهو كان الكواكبي من أوائل الدعاة إلى القومية العربية، له كتاب مصارع الاستبداد وله كتاب أم القرى، يفرق فيه بين السلطة الدينية والسلطة السياسية، ويدعو إلى إبعاد الدين عن الحكم. محمد عبده يعني يعتبر أنشأ مدرسة عقلية بتحاول أن تقرب بين الإسلام والحضارة الغربية، زي ما قلنا أن المستشرقين منهم من يدعي أن الإسلام فيه جمود ومبني على التقليد، وأنه لا يصلح لهذا الزمان، وأنه جاء يناسب البيئة العربية القديمة. وتجد يعني من المستشرقين من يزعم أن الإسلام قابل للتطور وأنه لا ينافي الحضارة الحديثة وأن فيه مرونة، كل هذا يدعو إلى نبذ الإسلام، وهذا يدعو إلى تطوير الإسلام ليكون موافقا إلى أو موافقا للحضارة الغربية. فجاء من تأثر بهؤلاء ومن تأثر بهؤلاء، فظهرت مدرسة عقلية تسعى إلى الالتقاء مع الحضارة الغربية المعاصرة. من أشهر يعني تلاميذ أو من أشهر صناع هذه المدرسة الشيخ محمد عبده، فله فتاوي فقهية جريئة أحدثت ردود فعل قوية وانتقادات كثيرة، لكنها لقت قبولا عند متأثرين بالفكر الغربي. له فتوى في إجازة منع زواج الرجل بأكثر من واحدة إلا لضرورة تثبت لدى القاضي، فتوى بتقييد حق الرجل في الطلاق وإجازة التطليق على الزوج بواسطة التحكيم والقضاء في حالة سوء العشرة بين الزوجين، وتبنى الدعوة إلى الاجتهاد في الدين باسم التجديد للالتقاء كما قلنا مع الحضارة الغربية المعاصرة المتطورة. وتأثر مدرسة محمد عبده تلاميذ كثيرون اشتهروا بولائهم وتأثرهم بالفكر الغربي. طه حسين تلميذ نجيب من تلاميذ المستشرقين جاء ليتولى مناصب كبيرة في مصر، تولى رئاسة جامعة الإسكندرية وتولى مناصب عديدة، وله كتب يبث فيها آراء المشركين ويتبنى فيها الدعوة إلى الفكر الغربي، واعتبار مصر منتمية إلى حضارة البحر المتوسط أكثر منها انتمائها للعرب أو العالم الإسلامي، فهو من أبرز دعاة التغريب. من مؤلفات الفتنة الكبرى يتكلم فيها عن فتنة عثمان وعلي ومعاوية، ويطعن من خلالها في الصحابة ويصورهم على أنهم من المحترفين السياسيين الذين كانوا يتصارعون على الحكم. وأيضا له كتاب الشعر الجاهلي الذي يدعي فيها أن الشعر المنسوب للشعر الجاهلي منحول وأن وضعه مسلمون، وهي صورة من صور التشكيك فيما عند المسلمين من النقولات في هذا المجال، فيفتح باب التشكيك في نقولات المسلمين، حتى أنه يدعي أن الشعر المكتوب عن الحنيفية كان أيضا ممن تحلاه المسلمون، حتى يصوروا أن هناك عهد منتظر لخروج نبي في الجزيرة العربية، وكأن هذه يعني من اختراع المسلمين ولم تكن هي الحقيقة. ومن ذلك أيضا إنكاره لدور عبد الله بن سبأ اليهودي الذي عرف بابن السوداء وكان له دور في الفتنة، إلى غير ذلك من الآراء التي أخذها من المستشرقين. وأصدر كتابه مستقبل الثقافة في مصر في عام 1938، دعا فيه إلى السير سيرة الأوروبيين في الحكم والإدارة والتشريع، وندى بالدعوة إلى حمل مصر على الحضارة الغربية وطبعها بها، وادعى أن العقل المصري عقل يوناني غربي، وأن علاقات مصر بالغرب أوثق من علاقتها أو صلاتها بالشرق، وأن مصر تعد بذلك في الفكر وفي العقلية جزء من أوروبا في كل ما يتصل بالحياة العقلية والثقافية. ويتصور بقى أن هو يعني عنده هذه الأفكار ويتولى مناصب رفيعة تتعلق بالتعليم في مصر. من الشخصيات أيضا قاسم أمين. قاسم أمين له دور تغريبي في الجانب الاجتماعي، حيث دعا إلى تحرير المرأة من خلال كتابين، ألف الكتاب الأول تحرير المرأة عام 1899، ثم كتاب المرأة الجديدة عام 1900. زعم أن الحجاب الشرقي عادة لا ارتباط لها بتعليم الإسلام، دعا المرأة المصرية إلى السفور، هاجم فصل المرأة عن الرجل في الحياة الاجتماعية داعيا إلى الاختلاط، طالب بتقييد حق الرجل في الطلاق، طالب بمنع تعدد الزوجات إلا للضرورة، وكل هذه آراء استمدها من الفكر الأوروبي، خاصة أنه تعلم الحقوق في فرنسا، وكان أيضا من تلاميذ مدرسة محمد عبده. أيضا من الشخصيات التي لها دور في هذا المجال، ربي على فكر غربي وكان من دعاته، أحمد لطفي السيد الملقب بأستاذ الجيل، يعد أحد الموالين للنفوذ الأجنبي في مصر أيام الاحتلال البريطاني، عرف بعدائه للخلافة الإسلامية وعدائه للدعوة إلى الجامعة الإسلامية، داعيا إلى قومية تحت شعار مصر للمصريين، وكتب عدة مقالات تحت عنوان سياسة المنافع لا سياسة العواطف أثناء الغزو الإيطالي لليبيا، طالبا فيه من المصريين بالتزام الحياد تجاه الصراع الليبي الإيطالي، ويعارض مساعدة الشعب الليبي. ورأس جريدة الجريدة لسان حزب الأمة الموالي للاحتلال الإنجليزي، وكان يضم بالبشوات وأصحاب النفوذ أداة الاستعمار لتحقيق التبعية له. وخلال عمله في الجريدة رسم منهجا للحياة الاجتماعية والسياسية والتربوية والاقتصادية يقوم على التبعية للفكر الغربي ويهدف إلى مقاومة أصحاب الاتجاهات الإسلامية والوطنية. أيضا في مجال الحكم والسياسة علي عبد الرازق مؤلف كتاب الإسلام وأصول الحكم، الذي ادعى فيه أن الشريعة الإسلامية روحية محضة لا علاقة لها بالحكم وأمور الدنيا، وأنكر وجوب نصب خليفة في الإسلام، وزعم أن حكومة أبي بكر ومن بعده من الخلفاء لم تكن حكومة دينية، وقبل الكتاب بالرفض، حتى أن الأزهر قرر تجريده من شهادة العالمية الممنوحة له بسبب إفتائه بأمور تخالف القرآن والسنة وإجماع الأمة. أيضا من هذا الباب كما قلنا تربية الزعامات العلمانية، ومن أشهر هذه الأمثلة الخديوي إسماعيل الذي تلقى تعليمه في فرنسا وعاد إلى مصر يتولى الحكم، فكان أكبر همه أن يجعل مصر قطعة من أوروبا، فأسرف في تشييد القصور والحدائق والمسارح، وأنفق الملايين في الاحتفال بافتتاح قناة السويس عام 1869، وأنشأ دارا للأوبرا ومدرسة للحقوق على النمط الفرنسي، وهو الذي فرض القوانين الوضعية في البلاد عن طريق إنشاء المحاكم المختلطة، وعهد إلى صديق له محامي فرنسي بوضع قوانين لهذه المحاكم المختلطة مستبدة من القانون الفرنسي، وجعل التحاكم إليها. أيضا من هذه الزعامات سعد زغلول، عرف بفكره العلماني وتولى زمام البلاد بعد ثورة 1919 بعد الاستقلال السوري الذي أخذته مصر من إنجلترا في عام 1922، وتولى الأمة في إطار فكره العلماني قبل أن يتولى زمام الأمة في ظل استقلال سوري، وأسس حزب الوفد العلماني واتخذ شعار الوحدة الوطنية بدعوى الحفاظ على مشاعر الوطنيين من غير المسلمين. يعد رائد الجانب السياسي في المدرسة التغريبية التي أنشأها النفوذ الأجنبي في مصر. تغريب وسائل الإعلام، صحافة مقروءة، عهد الغرب إلى توجيه هذه الوسائل المكتوبة، ثم بعد ذلك في عصرنا بعد ذلك المسموعة والمرئية، أول المسموعة وبعد المرئية، وإن كانت جاءت متأخرة ولكنها صارت على نفس المنهج ونفس الفكر الذي عمد إلى السيطرة على من يتولون أمر هذه الوسائل وتوجيههم بما يخدم التغريب. ولعل المتابع يلاحظ أن أول ما بدأ الاهتمام بالصحافة في مصر كان من النصارى، جورج زيدان، سليم تقلة، يعقوب وفؤاد صروف. أيضا كان هناك دورا بارزا وتأثيرا واضحا للصحافة في توجيه عقول الناس وتشكيل عواطفهم بما يخدم التغريب ونشر أفكاره بصورة واضحة. وإلى اليوم ما زال الإعلام يلعب دوره في صبغ المجتمعات الإسلامية بالفكر الغربي. تحريض المرأة على نبذ الإسلام كما قلنا بدأ الموضوع بدعوة إلى السفور وعدم الممانعة بالاختلاط بين الرجال والنساء، وانتهى الأمر بأن المرأة خرجت باسم التعليم وباسم العمل لتخالط الرجال في كل مكان، في الطرقات ووسائل المواصلات والمدارس والمعاهد والكليات. بدأنا مسفرات وانتهينا بمتبرجات كاسيات عاريات. خرجت المرأة إلى النوادي ودور السينما والمسارح وأماكن اللهو وأماكن العمل ووسائل الإعلام والحقول والمنتديات والجمعيات وتوات أعمال الإشراف، بل سافرت إلى الخارج لتعلم في غير بلاد الإسلامية بمفردها. أما فرض النظم والقوانين الأوروبية فقصتها يعني ذكرناها قبل ذلك، أن الأول كان فيه امتيازات أجنبية، فكان في الامتيازات الأجنبية دهيت من ضمن الامتيازات اللي حصل عليها الأجانب في البلاد الإسلامية أثناء الدولة العثمانية، أن يبقى في حاجة اسمها المحاكم القنصلية، بمعنى إذا كان في نزاع ما بين مصري وواحد من رعايا الدول الأوروبية فيتحاكم في النزاع اللي بينهم أمام الإيه؟ القنصلية الأجنبية اللي هتحكمه بإيه؟ بالقوانين بتاعت هذه الدولة. لو مصري عنده قضية أو نزاع مع فرنسي يبقى قدام المحكمة القنصلية الفرنسية، قدام إنجليزي قدام القنصلية الإنجليزية، ويتحكموا إلى قوانين بتاعة هذه الدولة. فدي كانت المحاكم الإيه بتاعت القنصلية. فطبعا في ظل دولة يتحكم فيها أهلها إلى غير قوانينهم، فزعم الخديوي إسماعيل اللي هو يعمل المحاكم الإيه المختاط، بحيث أن خلى محامي فرنسي صديق له يضع قوانين مستبدة من القوانين الفرنسية، ويبقى هي دي اللي يتحكم إليها كل الأجانب إذا كانوا في نزاع مع الإيه مع المصريين. فكانت دي المحاكم الإيه المختاط. فده كان بداية التحاكم إلى قوانين مستبدة من القانون الفرنسي في بلاد المسلمين في مصر كنموذج. لكن بعد الاحتلال الإنجليزي أنشأ الإنجليز المحاكم الأهلية بجوار المحاكم المختلطة ليتحاكم إليها المصريون مع بعضهم البعض، وجعلوا قوانينها مستمدة من القوانين الفرنسية أيضا. فهنا فرضت القوانين الفرنسية أو قوانين مستمدة من قوانين الوضعية الفرنسية ليتحاكم إليها المصريين في نزاع مع بعضهم البعض. يعني فرضت القوانين الوضعية بالإيه بالقوة في ظل الاحتلال الإنجليزي. الموضوع تدرج من محاكم قنصلية لمحاكم مختلطة إلى محاكم إيه أهلية، ويسموها أهلية للأهالي مع بعضهم البعض. هذا التطور الخطير باستبدال الشريعة الإسلامية بقوانين وضعية كان له أثرا كبيرا في المجتمع. فمن أثاره المدمرة الانحلال الخلقي، لأن في ظل الشريعة الإسلامية أي إنسان يعمل خطأ أو أمر مخالف للشرع ويرفع أمره إلى القاضي ممكن يعذر، وكونه بيخالف الشرع هذا أمر في والتحاكم إلى الشريعة الإسلامية يبقى هذا الأمر إيه منكر في عرف الناس أو في فهم الناس، طالما أنه يخالف الشريعة الإسلامية فهو إيه منكر، ما يقدرش حد يمارسه بصفة إنها حرية شخصية. نجد العكس في القوانين الوضعية الأوروبية، بيدي باب واسع للحرية الشخصية ومفيش عندهم مؤاخذات على هذه الأمور، طالما أنها ملهاش قانون يعاقب عليها يعتبر نوع من الايه من الحريه الشخصيه التي لا يحاسب عليها، مع انها ممكن تكون في الشريعه الاسلاميه خطا او امر محرم ولو تحاسب عليه امام القضاء ممكن هو يعذر. فكانت النتيجه بتطبيق القوانين الوضعيه واستبدالها بالشريعه الاسلاميه ان صار هناك كثير من المنكرات تفعل وينظر اليها عنها من باب الحريه الشخصيه اللي القانون مش بيعاقب عليها. ومع انتشار هذه الجرائم أو هذه الأعمال التي لا يعاقب عليها القانون الوضعي مع أنها في الإسلام محرمة، انتشرت وتألفها الناس أو ألفوها وأصبحت حاجة عادية، فأصبح مع الوقت ينظر إليها إلى أنها منكرات أو تستهجن من الناس. بس لو واحد بيشرب مثلا خمرة في بيته، واحد بيلعب قمار في بيته، واحد مثلا يسب أو يشتم أو يفعل أمور من هذا القبيل من أول الحاجات الزغيرة دي لحد ما هو أكبر منها ولا يحاسب على ذلك، والناس يحتل عليه مع الوقت مع غيرها من المنكرات اللي من هذا القبيل، ففي عرف الناس ألفوها اعتدوا عليها وقالوا مش معاقب عليها، فصارت أحد وسائل الانحلال داخل المجتمع. كذلك من عيوب القوانين الوضعية أنها لا تحرم الربا، في الإسلام محرم، فتطبيق قوانين وضعية التي لا تجرم الربا ولا تعاقب عليه كان من أسباب تغريب الاقتصاد في المجتمعات الإسلامية. أضف إلى ذلك أثر تطبيق القوانين الوضعية في إضعاف العمل بالإسلام، لأن الناس أصبحوا اهتمامهم متوجه إلى أصحاب القوانين الوضعية من المحامين ونحوهم، المحامين والقضاء والاستشاريين والخبراء يتعلمون منهم أو يأخذون عنهم هذه القوانين يعرفونها، وانصرف همهم عن الذهاب إلى علماء الشريعة لأنهم لا يحتاجون إليهم في نزاعتهم التحاكم إلى قوانين وضعية. وأصبح لولا بس أنهم يحتاجون إلى أن يتعرفوا على أمور العبادات ما كانوا توجهوا إلى علماء الدين يتعلمون منهم أو يسألونهم. كذلك جزء كبير من الشباب التحق بالتعليم الذي يرتبط بهذه القوانين الوضعية، وصار هناك من المتعلمين ومن المثقفين من أبناء المسلمين من ارتبطوا بدراسة وتعلم القوانين الوضعية الوافدة، سواء كانوا طلابا أو أساتذة أو قضاء أو محامين أو خبراء، إلى جانب إتقان اللغات الأجنبية الأوروبية ومصطلحاتها القانونية ومتابعة شروحها وشد الرحال إلى عواصم أوروبا لتلقي من القانونيين هناك والتعلم على أيديهم والتخصص في جامعاتهم، فأصبح الولاء التشريعي عند هؤلاء للغرب، وده استقطع شريحة كبيرة من المجتمع. بل لما نظروا إلى تقليد الوظائف والمناصب العليا أعطوها لهؤلاء، فأصبح هذا مما يؤثر على اتجاهات المجتمع ككل. فهذه كلها من التأثيرات الضارة لتطبيق القوانين الوضعية في مجتمعنا. كما قلنا البداية بدأت مع الخديوي إسماعيل، لكنها فوجئت بالقوة في ظل الاحتلال الإنجليزي بعد 1882. أيضا من ضمن الوسائل الانقلابات العسكرية، طبعا دي موجودة عامة في العالم الثالث وخاصة في إيه؟ في العالم الإسلامي. تجد أن بعد طبعا سقوط الخلافة العثمانية تنظر إلى الدول الإسلامية تجد ظاهرة الانقلابات العسكرية في العراق، في سوريا، في مصر، في ليبيا، في السودان، انقلابات عسكرية، لأن هؤلاء العسكريين إذا تولوا هم الأمة ففكرهم غربي لأنهم درسوا في الغرب وتربوا أنه على فكر غربي، وفي نفس الوقت الناس إذا رأوا هؤلاء العسكريين هم الذين يحكمون مع أنهم فكرهم يميل إلى التغريب، لكن لا يعترضون عليهم، بعكس لو كان اللي بيفرض التغريب هو الاحتلال الأجنبي فبيكون فيه هنا مشاعر وطنية تعادي. فأدرك الاستعمار الأوروبي العسكري أن الشعوب الإسلامية لم تعد تحتمل السترة الصفراء الأجنبية أن تحكمهم مهما حاولت الوطنية تنفيذ المطلوب دون مقاومة مع استحسان الجماهير وحماستها، واستطاعت أن تقضي على كل معارضة من أي فئة دون أن يتحرك أحد لنصرة هذه الفئة. ومعروف كما قلنا عن العسكريين بأنهم أسرع في الوصول إلى حكم، أكثر شرفا للسلطة، أغلبهم أعد إعدادا خاصة في تربية غربية، وأيضا تمتاز النخبة العسكرية بقبضتها القوية ضد أي معارضة أو أي مقاومة، وهي في معظم الدول الإسلامية قادرة على إزاحة العناصر الدينية عن الحكم. فكان هذا من وسائل الغرب الانقلابات العسكرية، وعانت منها الدول الإسلامية بتعدد هذه الانقلابات، وكلها في أكثر الأحوال مدبرة من الغرب. أيضا من الوسائل نشر المذاهب اللادينية والشعارات الهدامة، وهذه من أخبث الوسائل، أن يوضع للناس مذاهب فكرية أو تيارات فكرية أو تنشأ أحزاب أو توضع أنظمة، هذه أنظمة مأخوذة من الفكر الغربي وتزرع في بلاد المسلمين للعمل بها كما في الغرب، ويوهم الناس أن الأخذ بهذه التيارات أو المذاهب هو الذي فيه صلاح الناس أو صلاح المجتمع أو صلاح الأمة، مع ما فيها من المخالفات للإسلام. يعني الغرب نفسه عانى من هذه المذاهب، تجد أن عندهم مذاهب متعارضة، الاشتراكية ضد الرأسمالية، النظم الشمولية ضد النظم الديمقراطية، ومع ذلك تطبق عندنا سواء كان بهذه الصورة أو بالصورة الأخرى، ويؤدي تطبيقها إلى مفاسد كثيرة في المجتمع لما فيها من مخالفة للإسلام. فرأينا الدول الإسلامية تأخذ بالديمقراطية والاشتراكية والرأسمالية وغيرها من المذاهب، وأشد هذه المذاهب كانت الاشتراكية في فترة من الفترات في الستينات والسبعينيات، يعني أواخر الخمسينات والستينات والسبعينات، تجد تأثرت عدة شعوب في المنطقة العربية بالاشتراكية حتى صارت الدعوة ليها مرتبطة أيضا بالدعوة القومية العربية، فتأثرت بها العديد من الدول الإسلامية في المنطقة وراحت تروج للاشتراكية وتربطها بفكر قومية عربية. ظهر ذلك في مصر وفي سوريا وليبيا والعراق والسودان والصومال، بل ارتبطت هذه الدعوة بالفكر الاشتراكي بالقومية العربية كما قلنا. ثم بعد ذلك، بعد فشل هذه الاشتراكية وهذا الفكر، عاد يعني المسلمون إلى فكر آخر، وهو الفكر الرأسمالي الذي هم عليه الآن. فهذه المذاهب في غالبيتها فيها مخالفات كبيرة للإسلام، وتقود المجتمعات الإسلامية بعيدا عن الإسلام، ومع ذلك تم الترويج لها، وإلى اليوم مازال العمل بهذه الأنظمة. فكانت هي من أخبث الوسائل، لأنها مذاهب متعددة في النواحي السياسية، في النواحي الاجتماعية، في النواحي الاقتصادية، وكل نظام منها يأخذ المجتمعات بعيدا عن الإسلام. هم أنفسهم يعانون من ويلاتها، ويعلمون أن فيها من المفاسد فيها، ويحاولوا أن يخففوا منها أو يتحايلوا عليها أو يغيروا فيها. فتجد حتى في الفكر الليبرالي اللي هو بيتحرر من كل شيء، تجد فيها نفس المساوئ الموجودة في هذه الأنظمة، وهم يحاولون في كل مرة أن يطوروا أو يغيروا أو يخففوا من غلواء أو من مفاسد هذه الأنظمة لما يرونه من مفاسد. والبعض الذي يقبلها يعني يقبلها لأنها أخف من غيرها في المساوئ، وربما تتبدل الدولة من حال إلى حال، من فترة إلى فترة، نتيجة أن مثلا ظهرت مساوئ لمثلا حكومات رأسمالية فتأتي حكومات أخرى اشتراكية فتبدأ تعدل من مساوئ من كان قبلها، هي فترة ثم يبدأ يستبدلها بفكر آخر، وهكذا تضارب، لأن أوروبا تعاني من تضارب فكري ومن أنظمة متعددة متغيرة متضادة أحيانا أو كثيرا متضادة، وهم يتقلبون فيها، ثم الآن يصدرونها إلى العالم الإسلامي، والعالم الإسلامي يأخذ بها مع ما فيها من مفاسد، مع أن عندهم شريعة إسلامية لها أنظمتها في السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع، فيها ما في كل هذه المذاهب من فوائد، وليس فيها ما فيها من العيوب. ولكن جهل المسلمين بدينهم جعلهم ينخدعون بهذه المذاهب، ويظن أن أوروبا وصلت إلى الصلاح عن طريقها، ويأتي التغريب ليقنع الناس بهذا الفهم أو هذا الفكر، فيعمدوا إلى تطبيق هذه الأنظمة في بلادنا. فكانت هذه المذاهب اللادينية المخالفة للإسلام، نسميها اللادينية بمعنى لا إسلامية، كانت من أخبث وأخطر مواجه المسلمون في عصرهم الحاضر. ورغم أنها أسهمت في وصول البشرية في الغرب وفي الشرق على السواء إلى حالة من الضياع والتردي والانحلال، بل والتدهور الخلقي، بدرجة صارت تهدد البشرية بالزوال والتردي والانحلال رغم تقدمها المادي، فإن الكثير من المنتسبين للإسلام رجعت عليهم هذه المذاهب واعتنقوها، بل أسست أنظمة وحكومات وفق مبادئها حتى صارت مقدمة في بلاد المسلمين على مبادئ الإسلام. وأصبح الرافض لهذه الأنظمة أو المذاهب يتصف عند الناس بالتخلف أو الرجعية أو نقص العقل أو معاداة العلم، بل يعدونه حجر عثرة في طريق إصلاح الحياة. لذا كان هذه الوسيلة من أخبث الوسائل، ولازم التعرف على هذه المذاهب، معرفة كيف ظهرت في أوروبا وأسباب ظهورها ومساوئها التي تعاني منها أوروبا، ثم بيان أيضا أوجه مخالفتها للإسلام. وده باب واسع، احنا جعلنا باقي الكتاب كله في هذه المذاهب، كنا درسنا منها في العام السابق بعض هذه المذاهب زي الديمقراطية والعلمانية والرأسمالية والاشتراكية، لكن في أمور أخرى ما درسناهاش، فهنحاول برضو إن شاء الله نمر مرة سريعا على ما ذكرناه، ونعطي شيء من التفصيل في عن المذاهب والتيارات الفكرية التي لم نتحدث عنها في العام السابق، ونبين ما هي، كيف نشأت في أوروبا، الآثار المدمرة لها التي تعاني منها أوروبا من أجلها أو بسببها، ثم نبين أيضا أوجه مخالفتها للإسلام. ودي من أهم الأمور التي يجب أن تنشر بين الناس، لأن الناس يجهلونها تماما، ويصرون أن هذه المذاهب فيها يعني إصلاح أو فيها رقي أو وسيلة لإصلاح ورقي، مع أنها من المفاسد، بل إن أصحابها يعني رفضوها، في منها ما هو رفض وترك وتبين ضلاله، ومع ذلك ما زال يروج أو يروج له بين أبناء المسلمين. فهذه المذاهب إن شاء الله نتعرض إليها بقدر الإمكان، حتى اللي احنا خدناها دلوقتي هنمر عليها مرورا سريعا، ومن لم يأخذه من قبل سنتكلم عنه إن شاء الله بالتفصيل في المحاضرات القادمة. هي المحاضرة التغريب يعني عارف إن هي طويلة شوية، أنا حبيت برضو أذكركم بها، وإنتوا عرفتوا بتيجي فيها الأسئلة إزاي، لو حاب يعني تحاول إزاي تلم بيها تبقى عارف الوسائل ديت، تعرف تذكرها، تعرف تتكلم عنها بإيجاز. الشخصيات اللي ذكرناها لازم تبقى عندك برضو عنها نوع من الـ من الـ الإلمام بيها، وبعض مظاهر الانحراف الفكري البخاري في الإسلام عندها، وتكون موضوعي في الكلام. وبل أنا يعني أدعو الإخوة إن هم يتوسعوا، امسكوا شخصية من دول، والنهاردة الحمد لله عن طريق النت ممكن تدخل على النت، ممكن توصل لمؤلفاتهم وتنظر فيها، بالذات اللي هم لهم ولائهم التام للفكر الخارجي، هتجد مظاهر غير عادية للمخالفة للإسلام، لناس ممكن تستغرب إزاي بتكلم عن الناس دي بالطريقة ديت، في 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 نظرها رموز وطنية، ها، لكن لما تذكر لهم أخطائهم، إحنا مش بنتكلم عليهم كأشخاص، إحنا بنتكلم على فكرهم، بنتكلم على أوجه مخالفة هذا الفكر للإسلام. أما هم كأشخاص فلن نتكلم عنهم كأشخاص، حياته الشخصية أحواله الاجتماعية ما نجمع بيها، أنا بتكلم على فكره سواء كان من خلال كتب نشرها أو من أعمال قام بها وأثرت في الجوانب السياسية أو الاجتماعية أو الأخلاقية أو الاقتصادية في البلاد. فلابد من تعريف هذا للناس وتوضيحه لهم، لأنهم في أمس الحاجة لإعادة نظرتهم لهؤلاء الناس ومعرفة ما عندهم من أوجه الخطأ. نستكمل إن شاء الله في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.